أهلا بكم. بين أيدينا اليوم عدد شهر ديسمبر 2025 من مجلة آيدي باز، وهو يرسم صورة لعالم في حالة، يعني تحول كبير.
بالضبط، ومهمتنا هي الغوص في هذه المقالات واستخلاص الأفكار الرئيسية اللي تشرح لنا كيف يتحرك العالم.
والأهم من ذلك، أين يقف المغرب في خضم كل هذه التيارات؟
تماماً، الافتتاحية تضع الإطار بشكل ممتاز، تقول إن التاريخ يتسارع وإن الصفائح التكتونية للعالم تتحرك.
وهذا هو الخيط اللي راح نتبعه. نبدأ من الصورة الكبيرة، رقعة الشطرنج العالمية، وبعدين نشوف كيف تؤثر حركة كل قطعة على المغرب.
إذن لنبدأ بهذا التحول الكبير.
التحول الكبير، المقالات تتحدث عن عادة تشكيل النظام العالمي.
نعم، والمصدر الأساسي اللي تستند إليه المجلة هو استراتيجية الأمن القومية الأمريكية الجديدة.
هذه وثيقة مهمة.
مهمة جداً، لأنها لا تصف العالم كما هو فقط، بل كيف تراه واشنطن وكيف تنوي التعامل معه. هي تحدد بوضوح 4 لاعبين رئيسيين: أمريكا، الصين، روسيا، والهند.
طيب، خلينا نفكك هذه الرؤية. من الواضح أن الصين هي المنافس الأول.
هي الخصم الاقتصادي في المقام الأول، حسب وصفهم.
وكيف يظهر هذا الخصم على أرض الواقع؟
يظهر في بناء الصين لنظام عالمي موازي. هي لا تحاول فقط الانضمام للنظام القائم، بل تسعى لخلق بديل.
من خلال نفوذها في الدول النامية.
بالضبط، والأمر يتجاوز مجرد الصادرات. نتحدث عن السيطرة على سلاسل توريد المعادن النادرة اللي هي عصب الصناعات التكنولوجية.
وهذه هي النقطة التي تثير قلق واشنطن بشكل خاص، أليس كذلك؟ السيطرة على الموارد.
تماماً، بالإضافة إلى ما تصفه الوثيقة بالنهب الاقتصادي، يعني الدعم الحكومي، سرقة الملكية الفكرية. لكن على الصعيد العسكري، القلق له وجه آخر ومحدد جداً.
وهنا يأتي دور تايوان.
بالضبط، الهدف الأمريكي هو الحفاظ على توازن عسكري مواتٍ في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتايوان هي النقطة المحورية.
ليس فقط لأسباب جيوسياسية.
لا، بل لأنها تسيطر على صناعة أشباه الموصلات الأكثر تطوراً. من يسيطر على تايوان يسيطر على شريان الحياة للتكنولوجيا العالمية.
حسناً، هذا بالنسبة للصين المنافس البنيوي. لكن حين ننتقل إلى روسيا، النبرة في هذه المصادر تتغير تماماً.
تتغير بشكل جذري. الوصف المستخدم هو قوة ضعيفة ولكنها خطيرة.
تناقض غريب.
وهذا التناقض هو مفتاح فهم النظرة الأمريكية. روسيا ليست منافساً بنيوياً مثل الصين، لكنها تعتبر التهديد الجيوسياسي الأكثر تفجيراً على المدى القصير.
وما الذي يجعلها تفجيرية إلى هذا الحد؟ ضعفها؟
ضعفها الهيكلي تحديداً. اقتصادها، ديموغرافيتها، كل هذه العوامل تجعلها قوة لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها.
يعني هي الفاعل الوحيد القادر على إشعال حرب في أوروبا؟
حسب المصادر الأمريكية، نعم. لذا الاستراتيجية تجاهها مزدوجة ومعقدة جداً.
تبدو وكأنها محاولة للسير على حبل مشدود.
هذا هو بالضبط. من ناحية، هناك ضغط هائل على حلفاء الناتو لزيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا رقم ضخم.
احتواء عسكري صريح؟
ومن ناحية أخرى، وهو الأمر الأكثر إثارة للدهشة، واشنطن لا تريد انهيار النظام الروسي. الفوضى التي قد تنجم عن ذلك تعتبر سيناريو أسوأ من الوضع الحالي.
وهنا يصبح الأمر أكثر تعقيداً، لأن الساحة ليست مقتصرة على هؤلاء اللاعبين الثلاثة. المقالات تسلط الضوء بقوة على قوتين صاعدتين، الهند وإفريقيا. الجمع بينهما في نفس السياق يبدو غير متوقع. ما هو الرابط؟
الرابط هو أنهما يمثلان البديل عن عالم ثنائي القطب. الهند توصف بأنها القطعة الوسيطة أو الموازن.
الموازن الذي قد يمنع صراعاً أمريكياً صينياً.
بالضبط، واشنطن تراها شريكاً لا غنى عنه لموازنة نفوذ بكين، ليس فقط في آسيا بل في إفريقيا أيضاً.
وكيف تفعل الهند ذلك؟ ما الذي تقدمه كبديل للنموذج الصيني؟
تقدم شراكة مختلفة تماماً. الصين تعرض بنية تحتية مقابل موارد. الهند بالمقابل تعتمد على القوة الناعمة.
القوة الناعمة مثل التكنولوجيا والجاليات.
نعم، الحلول الرقمية منخفضة التكلفة وشبكة جالياتها الواسعة، نموذج تنمية يبدو أقل تدخلاً.
وهذا يقودنا مباشرة إلى أفريقيا، التي لم تعد هامشية أبداً.
أبداً، لقد أصبحت المساحة الحاسمة الجديدة، هي المسرح الذي تتنافس فيه كل هذه القوى على المعادن الحيوية والطاقة والأسواق.
ولكل قوة طريقتها في اللعب.
أكيد، الصين بالبنية التحتية، روسيا بالأمن، الهند بالتكنولوجيا، وأمريكا تحاول أخيراً التحول من منطق المساعدات إلى منطق الاستثمار.
إذن هذه هي رقعة الشطرنج العالمية الجديدة، فوضوية متعددة الأقطاب. السؤال الآن هو، كيف يمكن للدولة مثل المغرب أن تجد طريقها؟
لنرى كيف تجيب الدبلوماسية المغربية على هذا السؤال أولاً. المقالات تقدمها كمثالاً على البراغماتية والقدرة على التكيف.
والقضية المحورية طبعاً هي قضية الصحراء.
صحيح، قرار مجلس الأمن الأخير رقم 7970 يقدم على أنه انتصار دبلوماسي كبير، ليس فقط لأنه يدعم الموقف المغربي، بل لأنه يكرس مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية.
وهذه الكلمات في لغة الدبلوماسية لها وزن هائل.
وزن هائل، والمجلة تضع هذا النجاح في مقابل ما تصفه بالانتكاسات الجزائرية.
المقارنة تبدو صارخة.
صارخة جداً. المقالات تعدد ما تعتبره إخفاقات دبلوماسية للجزائر، فشل مؤتمر وهران، غياب الدعم من الخليج والاتحاد الأوروبي.
الصورة التي ترسم هي لدولة معزولة.
معزولة وعالقة في الماضي، وفي المقابل تبرز الشراكة المغربية الإسبانية المتنامية كمثال على بناء تحالفات استراتيجية ناجحة.
لكن النجاح الدبلوماسي في الخارج لا يعني بالضرورة وجود ثقة كاملة في الداخل. هناك مقال نقدي جدا في المجلة بعنوان الحاجة إلى النظرة الخارجية.
هذا مقال يلمس وترا حساسا. الحجة التي يقدمها الكاتب ليست أن توصيات تقرير المغرب 2035 سيئة.
بل العكس، هي معروفة ومكررة.
بالضبط، النقطة هي أن الضجة الإعلامية الهائلة التي حدثها التقرير لم تكن بسبب محتواه، بل بسبب مصدره الأجنبي والأسماء الدولية المرموقة التي وقعته.
إذن الكاتب يرى في هذا الأمر عرضاً لمشكلة أعمق.
بالتأكيد، يصفه بأنه دليل على فراغ عقائدي وحاجة ماسة للمصادقة الخارجية، وكأنه لا يمكن تصديق فكرة إلا إذا أتت من الخارج.
وهنا يصل المقال إلى خلاصته القوية.
مام، وهي أنه لكي يصبح المغرب قوة محورية أو puissance pivot،
يجب أن يصبح أولاً قوة سردية. Puissance narrative.
قوة سردية، هذا مصطلح مثير للاهتمام.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
هو أعمق من مجرد التسويق، يعني تطوير فكر استراتيجي خاص ورؤية وطنية نابعة من الداخل. إنها مسألة سيادة فكرية قبل كل شيء.
هذه الحاجة إلى سردية وطنية متماسكة تصطدم أحياناً بالواقع السياسي الداخلي. المجلة تغطي حادثة في البرلمان أثارت جدلاً واسعاً.
نعم، المشادة التي تورط فيها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. المقال لا يركز فقط على عبارة بشوية عليك التي وصفت بالمتعالية،
بل ينتقد أيضاً الدور المتحيز لرئيس الجلسة.
صحيح، الكاتب يرى في هذه الحادثة الصغيرة علامة مقلقة على الانحطاط التدريجي لجزء من الطبقة السياسية.
وهذا يفتح الباب على نقاش أوسع حول صحة الائتلاف الحكومي نفسه.
أكيد، والمجلة تقدم وجهتي نظر متعارضتين تماماً حول ما إذا كان يجب على حزب الاستقلال البقاء في الحكومة.
من جهة، لدينا رأي يقول إن الائتلاف منهار.
هذا رأي عزيز بوستا، الذي يدعو إلى المغادرة للحفاظ على المصداقية خاصة أمام جيل الشباب.
ومن جهة أخرى، هناك الحجة المضادة
التي يقدمها عدنان بن شقرون، يصف فكرة المغادرة بأنها لفتة رومانسية وسهلة.
منطقه يقول إن الحكم الحقيقي يعني تحمل النقص والبقاء على طاولة صنع القرار.
بالضبط، الأمر يتعلق بالصبر الاستراتيجي وليس رد الفعل العاطفي. رؤيتان مختلفات تماماً لممارسة السياسة.
هذه القوة السردية التي تحدثنا عنها تمتد إلى الاقتصاد أيضاً. مشروع ميناء الداخل الأطلسي مثال صارخ على ذلك.
تماماً، المقال الذي يتناوله يقدمه على أنه أكثر من مجرد بنية تحتية، إنه رؤية جيوسياسية لتحويل المنطقة إلى مركز عالمي.
يربط إفريقيا بأوروبا والأمريكتين.
نعم، وما يبرزه المقال بشكل لافت هو أن هذا المشروع الضخم تقوده المهندسة المغربية نسرين عيوزي، مما يضيف بعداً آخر للسردية.
إذن ميناء الداخلة هو جزء من السردية الكبرى، لكن المجلة تقدم أيضاً الوجه الآخر للعملة عبر مقال نقدي جداً حول قطاع السياحة.
مقال السياحة في ضوء وظل، هذا مهم لأنه يوازن بين الأرقام والنقائص. الضوء هو الانتعاش المذهل بعد الجائحة.
توقعات بعشرين مليون زائر في 2025.
نعم، هذه هي القصة الرسمية الناجحة.
لكن الظل كما يوحي العنوان يبدو كبيراً.
الظل مقلق فعلاً. متوسط مدة الإقامة وإنفاق السائح أقل من المنافسين، والأخطر أن معدلات إشغال الفنادق المصنفة بالكاد تصل إلى 50%.
نصف الغرف فارغة، أين يذهب هؤلاء السياح إذن؟
يذهبون إلى القطاع غير الرسمي، شقق مفروشة، Airbnb، هذه الإقامات تتزايد بشكل هائل، وتفلت من الضرائب والتنظيم،
وتخلق منافسة غير عادلة.
جداً، الدعوة هنا واضحة، يجب التحول من استراتيجية الكم إلى استراتيجية الجودة والاستدامة.
من المشاكل الاقتصادية إلى الجروح الاجتماعية العميقة، أقوى مقال في هذا العدد وربما الأكثر إيلاماً يحمل عنوان العبيد الجدد.
عنوان صادم جداً.
جداً.
إنه مقال قاس ومباشر، يتناول قضية العاملات الموسميات من منطقة الرشيدية اللواتي يذهبن لجني الفراولة في إسبانيا.
الكاتب لا ينتقد البرنامج بحد ذاته.
لا، بل ينتقد ما يمثله. يرى أن غياب أي مشاريع تنموية حقيقية في تلك المنطقة يجعل من هذا البرنامج السياسة العامة الملموسة الوحيدة المتاحة للنساء هناك.
ويذهب إلى حد وصفه بالعبودية الحديثة المنظمة. هذه تهمة خطيرة.
وهي الحجة المركزية. يرى أن الدولة تنظم عملية إرسال أمهات لترك أسرهن والعمل في ظروف صعبة مقابل أجور منخفضة.
ويتهم الحكومة بالنفاق.
نعم، الخطاب الرسمي يحتفي بالمرأة الحضرية المتمكنة، بينما في الواقع السياسات تصدر المرأة الريفية الفقيرة كيد عاملة رخيصة.
نقد لاذع جدا.
من هذه القضايا الملحة تنتقل المجلة للنظر إلى الأفق التكنولوجي، وتحديداً الذكاء الاصطناعي.
وهناك مقالان مثيران للاهتمام للدكتور عز الدين بناني.
يقدمان رؤية متناقضة ظاهرياً.
بالفعل، المقال الأول يطرح مشكلة يسميها الانهيار الصامت للذكاء الاصطناعي.
الانهيار الصامت، فكرته هي أن الضجة حول نماذج الذكاء الاصطناعي العملاقة تصطدم بجدار الواقع الاقتصادي. بناء وتشغيل هذه النماذج يتطلب كميات هائلة من الطاقة والميزانيات، أصبحت باهظة التكلفة حتى على عمالقة التكنولوجيا.
إذا كانت هذه النماذج العملاقة ليست هي المستقبل، فما هو الحل الذي يقترحه للمغرب؟
الحل حسب مقاله الثاني ليس في مطاردة هذا النموذج الضخم، بل في تطوير ما يسميه ذكاء اصطناعيا مقتصدا رشيدا أخلاقيا وسياديا.
هذه أربعة أوصاف قوية: ذكاء اصطناعي سيادي، هذا يعيدنا إلى فكرة القوة السردية.
بالضبط، الفكرة هي التركيز على بياناتنا المحلية وتطوير حلول متخصصة لمشاكلنا في قطاعات حيوية مثل الصحة والزراعة والمياه.
لكن هنا تكمن المفارقة التي يطرحها مقال آخر يستند إلى تقرير من ماكنزي.
وهذه هي ما تسميها المجلة مفارقة القيادة. التقرير يكشف أن 99% من المديرين يعرفون أدوات الذكاء الاصطناعي،
لكن 1% فقط من مؤسساتهم ناضجة في استخدامها.
تماماً، العائق الحقيقي إذن ليس نقص التكنولوجيا،
بل هو عائق بشري وثقافي.
بالضبط، العائق هو الحوكمة، نقص المهارات، والأهم ثقافة المؤسسة. القادة يترددون أمام التغيير الاستراتيجي العميق الذي يتطلبه الذكاء الاصطناعي.
إذن بعد كل هذا، ما هي الصورة الكلية التي تظهر؟
الصورة الكلية هي صورة بلد، المغرب، يقف عند مفترق طرق. هو يتنقل في عالم متغير، وفي نفس الوقت يواجه تحديات داخلية عميقة.
والسؤال الجوهري الذي يطرحه كل مقال بطريقة أو بأخرى هو عن القدرة على الفعل والسرد.
Agency and narrative. هل سيتمكن المغرب من تطوير رؤيته الخاصة وقصته الخاصة، أم سيظل رد فعل للقوى والأزمات الخارجية؟
سؤال مهم. لنترك من يستمع إلينا مع فكرة أخيرة للمستقبل. هناك مقال قصير في المجلة لكنه لافت جداً عن قانون دنماركي جديد.
قرأته.
هذا القانون يؤسس لأول مرة للملكية القانونية للفرد على بياناته البيومترية، صوته، وجهه، تعبيره، بهدف مكافحة التزييف العميق أو الديب فيكس.
وهذا يطرح سؤالاً مثيراً للتفكير يربط كل ما ناقشناه. في عصر الذكاء الاصطناعي، ما هو المعنى الحقيقي للسيادة؟
هل لا تزال تقتصر على الحدود الجغرافية والاقتصادات؟
أم أنها امتدت الآن لتشمل حماية الهوية الرقمية لمواطني الدولة من الاستنساخ والتلاعب؟ هذا القانون الدنماركي يشير إلى أن المعركة القادمة حول السيادة قد لا تكون على الأرض، بل على هويتنا الرقمية نفسها.